من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرضنا في الدرس السابق جملة من الردود العنيفة التي تعرضت لها فتوى الفيض الكاشي، لكن هذا الرد العنيف لم يمنع جملة من الأعلام أن يوافق الفيض الكاشاني في ما ذهب إليه كالمحقق الهمداني في مصباح الفقير، رغم أنه في بداية كتابه في الجزء الأول كان موافقا للمشهور وشارك معهم في الرد على الفيض الكاشاني، إلا أنه في المجلد الثامن عدل الفتوى ورجع إلى مقالة الفيض الكاشاني. في الجزء الأول مثلا قال، وهو يرد على مقالة الكاشاني، قال: وكفى في فسادها مخالفتها للقاعدة المسلمة المغروسة في أذهان المتشرعة خلفا عن سلف. هذا يكفي في ردها، هذا قاله في المجلد، لكنه في الجزء الثامن لما بدأ يتأمل في كلام المشهور وبدأ يناقش فيه وبدأ يميل إلى مقالة الفيض الكاشاني رجع إلى الجزء الأول وسجل هامشا عليه، المتن موافق للمشهور لكن في هامشه كتب المجلد الأول، يعني الهامش يبدو أضافه متأخر. وهكذا مفطن حينما أنت تدري أول البحث ما تبدأ بنتائج معينة ومعلومات معينة، ثم باستمرار البحث تصل لنتائج أخرى، فعليك أن ترجع إلى تلك وتصحح أو تعيد النظر بها حتى لا يبدو في التضارب وتناقض بين كلامك في موضع وآخر. وهي إلى حد ما فرق بين أن الأستاذ بنفسه يكتب أبحاثه وبين الطالب يكتب تقريراته، الطالب يكتب تقريرات ما سمع في الدرس، أما الأستاذ هو الذي يعرف مطالبه، وين صارت، ماذا تغير، ماذا تبدل، ماذا أضيف، ماذا حذف، ماذا، فأكيد تكون أولى لما تكون بقلم الأستاذ. فلذلك رغم أن المتن موافق للمشهور، لكن الفيض الكاشاني بعد أن تراجع عن مقالة المشهور في المجلد الثامن سجل هامشا في المجلد الأول قال فيه: وقد حصل لنا عند التعرض لأحكام النجاسات في المجلد الثامن التأمل في إطلاق هذا الحكم، هذا الذي قاله المشهور، بالنسبة إلى ما يستعمل في إزالة النجاسة الحكمية، يعني المتنجسات، نجاسة حكمية هي نجسة بل ويجب تطهيرها لكن غير حاملة لأعيان النجاسات. من أين حصل هذا التأمل؟ قال: نشأ ذلك من الاستشكال في سراية النجاسة من المتنجسات الجامدة الخالية من أعيان النجاسة. الكلام إذن في الجامدة كما نبهنا في أحد الأمور أمس، وليس في المائعات، المائعات يسلم الجميع أن متنجس ينجس، لكن الجامدة الخالية من عين النجس، قال حصل لنا إشكال في ذلك. قال: وسيأتي التكلم فيه في محله فلا تغفل، إشارة إلى المجلد الثامن. فهو يشير إذن إلى ذلك الموضع حيث أسهب الكلام في عرض ما يمكن أن يستدل به المشهور وناقشه، إلى أن قال: ومع ذلك رغم كل هذه المناقشات في مقالة المشهور لا نقوى على مخالفة الأصحاب والاستبداد بما نراه. استبداد، الحديث يقول: من استبد برأيه ألك، فأجي يقول أنا وحدي أخالف المشهور جميعا، هذا الاستبداد في الرأي فيه محذور. قال: ومع ذلك لا نقوى على مخالفة الأصحاب والاستبداد بما نراه في مثل هذا الحكم الذي ربما يدعى كونه ضروري المذهب. سمعنا من الأعلام أمس يقول هذا حكم ضروري من الدين. قال: فالحكم عندي أمام من انتهى إليه الدليل من أن المتنجس لا ينجس، وأمام إجماع المشهور حتى عد من الضرورات يقول المتنجس ينجس. نتيجة شنو؟ فالحكم عندي موقع تحير وتردد، ولا جرأة لي في التخطي عن الطريقة المعهودة لدى المتشرعة المعتدلي الطريقة الذين لا يعدون من أهل الوسواس، وإن صعب علي تصور مناطه والإذعان به. قول المشهور صعب، ماكو دليل، لا يوجد، لكن بنفس الوقت ما أستطيع أن أستبد برأيي وأخرج عن مقالة المشهور. قال: ولم يترجح بنظري إلا ما تقدمت حكايته عن الحلي ابن إدريس بأن المتنجس لا ينجس، بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد الاجتهادية. مقتضى القواعد أن ما قال ابن إدريس وهو أن المتنجس لا ينجس هو الصحيح، لكن كما ترى الاستبداد بالرأي مقابل المشهور. لذلك يقول: ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين لو وجدت ناصرا على هذا القول ممن تقدم عليه، ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين إلى إنكار إطلاق كون المتنجس منجسا لجزمت بذلك، إنما ترددي لأني ما أريد أنفرد بهذا الرأي، فلو وجدت بعض الأعلام يقول بذلك لكان جزمت بالأمر لأن الدليل مع هذا القول. ثم يذكر لنا مثالا يشجع فيها نفسه ويشجعنا أيضا على أن يمكن أن نقول رأي غير ذلك. يذكرنا بالمسألة المشهورة التي يضرب بها المثل، وهي قضية نجاسة البئر. إلى القرن السابع مسلم عند الشيعة علمائهم وعوامهم أن البئر يتنجس بسقوط الميتة فيه وكذا، والروايات متواترة شاهدة في ذلك، وجوب النزع وعدم الاستعمال إلا بعد أن تنزح كذا دلوا. أجل علامة وقف بشجاعة أمام هذه الفتوى وغيرها وقال: لا، ما يتنجس البئر، ما معتصم له مادة ولا يفسده شيء، معتصم بحسب الروايات. وقلب هذه الفتوى رأس معها، قال: فإذن أين ضرورات الدين وأين المشهور وأين الإجماع وأين؟ تبدل كل شيء. قال: ومع ذلك تشوف إلى اليوم، كما يقول إلى اليوم المشهور لدى الناس هو نجاسة البئر بسقوط الميتة. لذلك يقول: إلى الآن العوام يأتوننا: شيخنا مولانا دجاجة وقعت في البئر فماتت، كيف نصنع؟ يقول: رغم قرون مرت على التغيير الذي حصل في زمان العلامة. فهذا الارتكاز لدى المتشرع لا يرعبنا، هذا يصنع بشكل أو بآخر، لا يصلح أن يكون دليلا ولا يصلح أن يكون مانعا عن الأخذ بما انتهى إليه الدليل. قال: خو مسألتنا أهون بكثير منها، مسألة البئر أكو روايات متواترة يظهر منها نجاسة البئر إذا وقعت فيه الميت، أما مسألتنا أصل ما تعرض للقدماء إلا. فما الذي يخيفكم من أن تعملوا بمقتضى الدليل وتقولوا أن المتنجس لا ينجس؟ إذا في تلك المسألة صح العدول عنها رغم الروايات المتواترة ورغم الارتكاز اللي إلى الآن موجود بعد قرون من التغير الذي حصل بالفتوى. فجيد، هذا مثال مشجع يذكره في المقام. قال: إذ ليست مخالفة الأصحاب في هذه المسألة بأشكل من مخالفتهم في مسألة نجاسة البئر، بل كانت مخالفتهم اللي بدأ العلامة في تلك المسألة أشكل بمراتب لوضوح معروفية نجاسة البئر لدى المخالف والمؤالف من عصر الأئمة عليهم السلام، ومغروسيتها في أذهان الرواة وغيرهم من العلماء ومقلديهم دائرة على ألسنتهم وفي جميع كتبهم الفقهية، حتى ارتكزت في نفوس العوام على وجه لم يذهب أثرها إلى الآن. ولذا كثيرا ما يسألون في موارد ابتلائهم عن حكم بئر ماتت فيه فأرة أو دجاجة أو غيرهما، زاعمين نجاستها بذلك، مع أن القول بها عدم نجاسة البئر على ما يظهر من بعضهم قد نسخ منذ سنين متطاولة ربما تزيد عن 300 سنة من زمان العلامة تغير الموقف. ومع ذلك إلى الآن يقول مغروس في الذهن نجاسة البيت. يقول لم يمنعنا كل ذلك أن نعدل إلى القول بطهارة ماء البئر وإلى آخره. أما في مسألة هذه الأمر هين، لا يوجد من عندنا مثل هذا الكم من الروايات وإجماع الفقهاء وإلى آخره. قال وأما هذه المسألة المتنجس ينجس، فلم نعثر على ما يشهد بمعروفيتها على الإطلاق لدى المتشرعة في عصر الأئمة عليهم السلام، لا وجود لها في الروايات، بل ولا بين العلماء في الطبقة الأولى، ما موجودة. بل قد أشرنا فيما تقدم إلى أنه ربما يشهد خلو الأخبار سؤالا وجوابا، لا موجود سؤال من الروايات أن المتنجس ينجس أو لا، ولا الإمام ابتدأ أصحابه فديهم بكلام أن المخالي الروايات من ذلك، فشنو بعد يخيفنا في ذلك؟ قال ربما يشهد خلو الأخبار سؤالا وجوابا عن التعرض لهذا الحكم ولفروعه بعدم معروفيته لدى الرواة، أصلا ما موجود، كما يشعر تعرض الحلي إلى آخره. قال فمخالفتهم في هذه المسألة أهون من مخالفتهم اللي سوتها أنتم في مسألة البئر. قال رجع من جديد، ولكن منعتنا من ذلك وحشة الانفراد وكثرة عثرات المستبدين بآرائهم، اللي مجرد أن ينقدح عندهم فكرة تأخذهم الزهو والإعجاب بالنفس فيفتي بها ويصرح بها وكأنه أتى بفتح جديد. يقول لا، عليه أن يراجع نفسه مرة ومرات، إذا أتى بشيء على خلاف المشهور عليه أن يراجع نفسه. يقول وكثرت عثرات المستبدين، اللي بمجرد أن أوصلهم الدليل إلى نتيجة لا لا أعد قراءة الأدلة وأعد وأعد عدة مرات إذا كانت خلاف المشهور. قال ولكن منعتنا من ذلك وحشة الانفراد بالرأي وكثرة عثرات المستبدين بآرائه، ولنعم ما قيل إن مخالفة المشهور مشكل وموافقتهم من غير دليل أشكل. النتيجة ما هي؟ والله العالم بحقائق أحكامه. أكيد هنا لديه هامش محقق الأردبي الهمداني عندما قال ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين لجزمت بذلك، يبدو أنه بعد ذلك حصل على من يقول بهذا، فلذلك سجل هامشا قال قدس سر ولقد عثرت بعد حين. مو يقول أنه لو سبقني أحد لجزمت، فيقول ولقد عثرت بعد حين على كلام طويل للسيد صدر الدين قمي، ليس صدر الدين العاملي اللي هو جد الأسرة آل الصدر وهو صهر شيخ كاشف الغطاء، انفرق هذا شارح الوافي سيد صدر الدين القم، وصدر الدين طبعا صهر الشيخ كاشف الغطاء أيضا من الأعلام موجود. ولقد عثرت بعد حين على هذا له شرح على مختلف العلامة، وفي مختلف العلامة له كلام في هذا المجال. ولقد عثرت بعد حين على كلام طويل للسيد صدر الدين طاب ثراه، هذا قلنا لي كانت ولادته تقريبا في زمن في سنة وفاة الكاشف، فهو أسبق من صدر الدين العاملي اللي هو صهر كاشف في حاشيته على المختلف. قال هذا الكلام لصدر الدين صريح في إنكار السراية من المتنجسات مطلقا، ونسبه كذلك إلى الحل وغيره، ونقل عن المحقق الخنساري في شرح الدروس أيضا هذا المعنى، راجعت كتاب قيم مشارق الشمس حقيقة في هذا الزمن اللي بعد لم تصل فيه ذروة الاستنباط الفقهي، لأنه محقق الخنساري معاصر الكاشاني توفى نهاية القرن الحادي عشر 1099، بس مشارق الشموس غني بالمباحث العلمية، والطبعة موجودة ليست مريحة جدا يعني مو كلش منقعة، بس على كل اللي يريد يقلب به يطلع بمطالب. فراجعت شرح الدروس مشارق الشموس في شرح الدروس، وجدت فعلا في صفحة 643 منه هذا الكلام، ونقل إذن السيد صدر الدين على المحقق الخنساري في شرح الدروس، اليوم شارق الشموس في شرح الدروس، طبعا كمية من النسخ تسهيلا طلب المحققين باحثين، صفحة 643 في مسألة الغسالة: التأمل في إثبات، لاحظ قبل إذن وجد صدر الدين شرح الوافية، وجد محقق الخنساري في شرح الدروس، تأمل محقق الخنساري في إثبات أن كل نجس منجس بحيث يعم المتنجسات، ما كنت شيء قالت، وأطال الكلام في النقض والإبرام في إثبات مرامه، من أراده فليراجع. قال: ولو تأملت فيما حررناه في تحقيق المقام، كلام الهمداني، لظهر لك أنه محقق السيد صدر الدين ذهب بعيدا، أنكر أن كل متنجس لا ينجس حتى المائعات، قال لا هاي مختلف فيها، نعم المتنجس لا ينجس لكن عدا المائعات، المائعات المتنجسة تنجس، فيقول هذا المقدار نختلف مع السيد صدر الدين، وإلا هو الرجل يقول ذهب بها بعيدا. لظهر لك أن ما ذهب إليه صدر الدين في حاشيته على المقتل من إنكار السراية مطلقا حتى من المائعات الملاقية لأعيان النجاسة، قال غير سديد، لا حتى المائعات لا، هذا المقدار ليس سديد، وأن نسبته كذلك إلى الحلي محل نظر، لا الحلي قال متنجس لنجس لكن ما شمل حتى المائعات، لكن يقول محقق الهمداني: ولكنه قدس سره سيد صدر الدين بعد أن ذكر حجج القائلين بالسراية، قال: ما لفظه؟ أقول: ما ذكرناه من حجج هذا القول من الأخبار إن سلم دلالتها على تنجيس الملاقي للنجاسة بشيء آخر فلا يمكن دعوى دلالتها على المراتب الأخرى وإن ذهب لا إلى نهايته، يقول غاية ما تدل عليه الأدلة التي ذكرها المشهور على أن المتنجس ينجس هو هذا المقدار، المتنجس الأول الذي تنجس بملاقات عين النجاسة، أما حتى اللي يتنجس به والثالث اللي يتنجس بالثاني إلى ما لا نهاية، قال أبد ما تقتضيه أدلته، فحتى لو سلمنا يقول أدلته فلا يمكن دعوى دلالتها على المراتب الأخرى بعد المتنجس بملاقات عين النجاسة فقط وإن ذهب لا إلى نهايته. إذن ما زلنا في تاريخ المسألة، والآن وصلنا إلى بعد الفيض الكاشاني، وجد الآن محقق خنساري في شرح الدروس، سيد صدر الدين في شرحه على مختلف القلامة أيضا، فالمحقق الهمداني شعر الآن بشجاعة وبقوة أنه وجد من الأعلام الذي سبقوه إلى ذلك. هذا الآن نتقدم بعد خطوة محقق الهمداني، هذا التأمل والنقاش من المحقق الهمداني شجع بعض الأعلام ممن درس في تلك الأجواء على أن يؤلف رسالة خاصة في أن المتنجس لا ينجس، وهو المرحوم شيخ محمد مهدي الخالصي الكبير اللي توفي في شيء من تاريخه، عندكم اللي يهتم بتاريخ السياسي لمراجع الدين هذا الاسم حاضر لديه، كان أحد قادة المجاهدين في ضد الاحتلال الإنجليزي، وكان هو على قيادة الجبهة الشرقية اللي كانت تسير مع دجلة يعني من العمارة إلى البصر، ومعه الابن الأكبر لسيد اليزدي صاحب العروة ومراجع آخر، سيد الحبوبي نعلم كان جبهة الغربية مع الفرات في الناصرية وغيرها، وبعد تأسيس الدولة العراقية وحاولت السلطة العراقية يومئذ توقيع معاهدة انتداب مع البريطاني عارضها مراجع الدين، وكإشعار برفضهم للمعاهدة قرروا الهجرة من العراق إلى إيران، فهاجر المحقق النايني سيد أبو الحسن الأصفهاني وشيخ محمد مهدي الخالصي، ثم بعد مدة حصلت تسوية مع السلطة العراقية وعاد الآخرون، لكن الشيخ الخالصي بقي مصرا على الرفض وبقي في إيران إلى أن توفي بعد ذلك حدود سنتين أو ثلاث، سنة 1925. فالشيخ محمد مهدي الخالصي وما في ترجمته ما وجدته درس عند المحقق الهمداني، لكن درس عند أقران المحقق الهمداني، مرزا حبيب الله الرشدي، مجدد الشيرازي، أخند الخراساني. فإذا هو عاش في أجواء هذه الحركة العلمية للمحقق الهمداني، فألف رسالة في أن المتنجس لا ينجس. هذه الرسالة دفعت المرحوم شيخ محمد جواد البلاغي أستاذ السيد الخوئي وصاحب تفسير علاء الرحمة، وهو من تلاميذ المحقق الهمداني، أن يؤلف رسالة في الرد على شيخ محمد مهدي الخالص ويثبت فيها أن المتنجس ينجس. رسالة البلاغي مطبوعة، رسالة الخالصي لم نعثر عليها، لكنه رسالة البلاغي في الرد عليه المتضمنة لنصوص الخالصي موجودة في موسوعة البلاغي، موسوعة كاملة لمؤلفات البلاغي في المجلد السابع منه منشورة هذه الرسالة، وفيها اقتباس نصوص الخالصي والرد عليها. هذه الرسالة التي ألفها البلاغي في الرد على الشيخ محمد مهدي الخالصي وقعت بيد زميله في الدرس وقرينه الشيخ محمد رضا الأصفهاني الملقب بأبي المجد الأصفهاني، فكتب رسالة إلى الشيخ محمد جواد البلاغي يطالبه بالدليل على ما انتهى إليه أن المتنجس ينجس. قال له: لا رواية عندنا ولا إجماع عندنا، فمن أين انتهيت إلى هذه النتيجة؟ رسالة كلها مودة. منشور رسالة أبي المجد الأصفهاني في مجلة فقه أهل البيت بالفارسية، أنا لا أحسن فارسية، لا يفهم أحد على أني جيد أني أراجع المصادر الفارسية، لأن النص العربي موجود مع التعليقات بالفارسية، المجلة الفارسية فقه البيت عدد 44. سيد الخوئي أشار إلى هذه الرسالة إشارة عابرة لم يذكر مضامينها، أشار إليها في موسوعته في النهاية مفاكهة أدبية بين أبي المجد الأصفهاني وشيخ محمد جواد البلاغي، قال فيها: فإن كان الشيخ العلام بلاغي عنده خبر عنهما فليتحفني به. عنهما من؟ الإجماع والرواية. إذا عندك تبين لي وين هذا اتحفني. وله من الله الأجر ومني الشكر أكيد، وإلا فليسمح لي شيخ بلاغي بأن أستأذن روح العلامة الطباطبائي بحر العلوم صاحب الأرجوز الدرة النجفية في الفقه، بعد أن أهدي إليها سورة الإخلاص روح العلامة بحر العلوم، يأذن لي في تغيير قوله بالأرجوز. ماذا قال علامة بحر العلوم؟ قال: والحكم بالتنجيس إجماع السلف، وشذ من خالفهم من الخلف. فيض الكاشاني شاذ في مخالفتي، ولا إجماع السلف على أن المتنجس. يقول: فليأذن لي سيد بحر العلوم، لأن ما عندك دليل أيها البلاغي، ما قدمت، أغير هذا البيت أسوي: والحكم بالتنجيس إحداث الخلف. لا أصل له عند السلف، شيء أحدثه الخلف، ولم نجد قائله من السلف. قال: هكذا أغيره إذا يأذن للسيد بحر العلوم. إذن الآن نحن في صدد تاريخ المسألة وبيان مراحل التي مرت بها. وصلنا الآن محقق الهمداني ومعاصريه، ثم تبنى شيخ محمد حسين كشف الغطاء وهو تلميذ المحقق الهمداني، والبلاغي طبعا تلميذ المحقق الهمداني، لكنه لم يرد على تأمل أستاذه محقق، رد على زميله محمد مهدي الخالصي، وإلا هو تلميذ بلاغي تلميذ المحقق الهمداني. فجاء محمد حسين كاشف الغطاء وتلميذ المحقق الهمداني تبنى أيضا إشكالات أستاذه المحقق الهمداني، واستقرب عدم تنجيس المتنجس خلافا لأستاذه صاحب العروة. هذا الملخص التاريخي. وصلنا إلى صاحب العروة اللي هو صاحب المتن الذي نريد أن نحقق فيه. قال السيد صاحب العروة قدس سره، قال: الأقوى أن المتنجس منجس كالنجيس. هاي خلص من الأخير. وكما ترى طبعا يمكن هذا شرحنا قبل تعطيل أصل الفتوى، كلامه مطلق متنجس عن أي متنجس تتحدث، مطلق أول ثاني بلا واسطة حتى، يبدو نعم هكذا لأن أطلق كلامه. فمعنى كل متنجس منجس، مو بس الأول المتنجس بعين النجاسة، لا لا، متنجس به والبعد والبعد هكذا. لكن جماعة من المحشين خالفوه، مثل الشيخ كاشف الغطاء محمد حسين، رأي أنه خالفه، قال لا يبعد القول بأنه مع خلوه المتنجس من عين النجاسة غير منجس، حتى الأول ما دام وزيلت عين النجاسة عنه فهو غير منجس. قال خب، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. قلنا أنه هنا يوجد فتوى اللي قدمت بالمطلب التمهيدي الثاني واللي يتبناها محقق صاحب الكفاية وآخرون، شهيد الصدر أول قدس سره شيخ الفياض دام ظله الشريف، هل مقدار هذا تبنوه بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس إذا أزيلت عنه عين النجاس، الماء القليل. أما كلامنا الآن نريد كل شيء، مو فقط الماء القليل، نريد كل شيء يلاقي المتنجس لا يتنجس. هم بهذا المقدار جملة من الأعلام قالوا بذلك. هذا الإطلاق من المصنف صاحب العروة يقول الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس، كان بلا تفصيل بين متنجس أول ثاني غيرهما، هذا قوبل بتفصيلات متعددة، منها التفصيل بين المتنجس الأول فينجس ملاقي وبين الثاني فلا ينجس ملاقي. هذا التفصيل مثل تبناش محمد رضا الياسين قدس سره في تعليقته، قال يحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقة، ما دام مو متنجس مباشر بعين النجاسة اللي هو الأول، لا، من الثاني وفوق هذا متنجس بالواسط لأن تنجس بملاقات الأول. قال يحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقة، لا سيما مع جفافه. قلنا هذه الجفاف مو يعني أنه في نفسه جاف، لا، خوف في نفسه جاف، هذا متفقين أنه مع الجفاف لا تسري النجاسة، هذا المصطلح بعد شرحناه حتى لا نتوهم أنه شنو مع جفافه. شيخ الإمام يقول كل يابس ذكي، حتى عين النجاسة إذا كانت يابسة لا تسري منها النجاسة، كل يابس ذكي. ها مع جفافه، خلينا نلتفت إلى الأمر الذي قدمنا، يعني جفافه من عين النجاسة ومن الرطوبات المتصلة بها، هذا مو مع جفافه في نفسه، لا خوف جفافه نفسه، أكيد لا تسري النجاسة حتى من عين النجاسة. إمام قال كل يابس ذكي. إذن السيد الخوئي أيضا له كلام في هذا التفصيل، قال هذا في المتنجس الأول، وأما المتنجس الثاني إلى آخر كلامه. قال السيد الخوئي شيئا، إذن الآن خلينا نلخص حتى قبل أن ندخل في أدلة المشهور. بعد المقدمة التاريخية انتقلنا إلى الأقوال في المسألة، رأينا أن صاحب العروة يطلق المتنجس ينجس، سيدنا هذا كلام مطلق، المتنجس بلا تفصيل بين كونه متنجس مباشرة بعين النجاسة لو الأول لو بالواسطة لو الثاني والثالث وما بعد، ظاهر إطلاق أنه نعم بلا تفصيل. لكن قلنا أن هذا الإطلاق عورض تارة في أصل الفتوى، مثل شيخ محمد حسين كشف الغطاء عند أصل المتنجس حتى الأول لا ينجس، وبين القائل بالتفصيل قال الأول ينجس لكن الثاني لا ينجس، وتفصيلات أخرى. المهم الآن وصلنا الآن بعد هذه المقدمة التاريخية والأقوال في المسألة إلى أدلة المشهور، وعلينا أن نبذل وسعنا في الدفاع عن المشهور وتحرير كل ما يمكن أن يقال من الأدلة على كلامه، يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وعلى آله.